لا بأس للتعرض لنقطة. النقطة الأولى بأس الفرق. تجربة فاطمة يقع الكلام في نقطتين. النقطة الأولى في تقسيم حرف الجر إلى أقسامه الثلاثة. توضيح ذلك أن حروف الجر إما أن يؤتى بها لأجل إفادة معنى لا يثبت في الكلام من دونها، وإما أن يؤتى بها لمجرد توكيد ما فهم من حاصل الكلام، والثاني هو ما يعبر عنه بالحرف الزائد، يعني بحرف الجر الزائد. فزيادة حروف الجر ليست بمعنى أن دخولها كخروجها، بل هو بمعنى أن زيادتها لم تكن لغرض التأسيس لمعنى جديد، بل لمجرد تقرير وتقوية المعنى المفهوم من الكلام. ويترتب على ذلك أن لا يكون الحرف محتاجا إلى التعلق بعامل سابق، هذا سيأتي توضيحه عند الكلام في الأصلي في الحرف الأصلي، كما ويترتب عليه أن عمل الحرف يقصر عن العمل في محل الاسم، فيكون المجرور بحرف جر من هذا القبيل مجرور اللفظ فقط دون المحل، وذلك لأن الإعراب اللفظي لئن كان قادرا على مخالفة المعنى في بعض الأحيان فإن الإعراب المحلي تابع للمعنى تبعية مطلقة. يعني نحن حتى لو استطعنا أن نفترض أن الإعراب وما تقتضيه الصناعة خالف المعنى الذي أراده المتكلم، لكن هذا لا نستطيع أن نتصوره إلا في الإعراب اللفظي، أن الحكم اللفظي الذي أخذه الاسم لا يشاكل المعنى وسنخ المعنى الذي يحتاج إليه الفعل، بينما الإعراب المحلي دائما لابد أن يكون على حسب طلب المعنى. فلذلك بما أن هذا الحرف زائد ولم يتعلق بفعل سابق بعامل سابق، فحينئذ يكون الاسم المعمول له معمولا له في اللفظ فقط، وهذا أيضا ما يتضح أكثر عندما نتعرض لحرف الجر الله. إذن خصوصيات حرف الجر الزائد ما هي؟ ثلاثة. أولها أو ثلاث وأولاها خصوصيات حرف الجر الزائد ثلاث، أولاها خصوصية الأولى أن حرف الجر الزائد لا يؤتى به في مقام التأسيس، والثانية أنه لا يحتاج إلى التعلق، والثالثة أن عمله لا يتعدى اللفظ أو لا يتعدى ظاهر اللفظ إلى المحل والمعنى. وأما القسم الأول، يعني أنا كيف بدأنا التقسيم؟ إما أن يكون له معنى زائد، إما أن يؤتى به لأجل معنى لم يكن في الكلام، أو أن يؤتى به لأجل التأكيد فقط. الآن الأول ينقسم إلى قسمين، لأن المعنى الجديد الذي يحمله حرف الجر إما أن يكون مكملا ومتمما لمعنى الفعل المتقدم عليه بحيث يكون للفعل حاجة لا يستطيع بلوغها بنفسه، فيأتي الحرف ويحمل هذا المعنى الذي يسد هذه الثغرة ويلبي هذه الحاجة، فيكون دالا على معنى لم يكن مفهوما في الكلام قبله قبل أن نأتي به، ولكن هذا المعنى الجديد مع معنى مكمل للفعل. وهذا ما نسميه بحرف الجر خلاص. نظير في مثلا في قولك جلست، فإن الفعل في هذا المثال لم يستطع لكونه لازما إلا أن يدل على أصل الحدث وفاعله والزمان على القول به. ولكن يحتاج هذا الحدث إلى مكان يقع فيه، فلهذا الفعل حاجة إلى بيان محل الوقوع، ولكنه بنفسه غير قادر على الدلالة على الظرفية، فتأتي من لتحمل معنى الظرفية فتأتي عفوا فيه لتحمل معنى الظرفية التي لم تكن، هذه الظرفية لم تكن قبل مجيئتي، والغرض تلبية هذه الحاجة التي للفعل. فهي إنما سيقت وجيء بها لتتعلق بالفعل، ليكون الفعل متعلقا لها. ومن هنا كان الجار الأصلي مع مجروره لازمي التعلق بالفعل المتقدم، لأنه الغرض، ولأنه لولاه لم يؤت بهما. وهذا معنى ما ذكرناه سابقا من أن حرف الجر يضيف معنى الفعل إلى مجروره. وبما أن هذا الحرف أحدث أثرا معنويا لم يكن لولاه، فهذا يعني أن أثره الإعرابي لا يقف عند حد ظاهر اللفظ، فالمجرور بحرف الجر الأصلي مجرور اللفظ والمحل. فبعد لا ليس دائما، سيأتي في القسم الثالث استثناء لذلك. خصوصيات الثلاث التي كانت العمل اللفظي لا يحتاج إلى تعلق ومعنى. طب إذا أنت فإذا فتحصل أن ألم بعد أن نذكر الخصوصيات، فتحصل أن لحرف الجر الأصلي خصوصيات ثلاث. أولاها أن المعنى المفاد به تأسيسي، والثانية أنه لازم التعلق والثالثة أنه عامل في اللفظ والمحل معا.
شيخ
محمد ذهبت إلى البيت.
البيت
هني
ظلم
أو أجل؟ بأي اعتبار؟ مع أنه حقيقي هذا مفعول بالفعل. يقولون مفعول في المعنى.
يعني
في معنى، يعني ما هو ما معنى؟ كيف فهمت أنه مفعول به؟ يعني كيف صار الفعل واقعا عليه؟ كيف صار الذهاب واصلا معناه إلى بركة إلى؟
لكن هذا ما ينطبق عليه
انه
محل
مفعول به، لا هو في المعنى هكذا لكنه مجرور اللفظ والمحل، لكن معناه معنى المفعول.
امسحوا برؤوسكم ما عطفنا على المحل.
امسحوا برؤوسكم
ما عطفنا
على المحل. ما ادري الان كيف، ربما زائد يقولون هناك او ماذا؟
لا
لا لا لا لا لا لا
لا نفس الجار المجرور
يعني، يعني لابد أن نرى هذه الباء ما هي، هل هي حرف جر أصلي أو لا؟ يعني قال الأصل امسحوا رؤوسكم والباء دخلت بمجرد التوكيد أو
قاعدة الإجابة سيد هي السنون خالص إليكم
أنه
كل مجرور لفظا منصوب محلا،
كل مجرور لفظا منصوب محلا
يعني
لا يعني شوف مثلا الآن مثل العطف على المحل الذي يبحثون به، مثلا هناك ابن هشام يقول مررت بزيدا، هل تستطيع أن تقول مررت بزيدا وعمران فتجعل عمرا منصوبا لأنه معطوف على محل زيد؟ شوف التعليل هناك كيف، لعل هذا التعليل ينفع للجواب، أنه يقول زيد وإن كان له محل مصر فيعترف أن له محل رغم أن الباء للمجاوز أو للتعديل وليست زائدة، لكن هذا المحل كلا محل لا يعتد به. لماذا؟ لأن شرط المحل حتى يعتد به أن يكون قادرا على الظهور في الفصيح، يعني أن يكون قادرا على التجسد في بعض التعبيرات الفصيحة على أنه الإعراب اللفظي، فنحن لا نراهم يقولون مررت زيدا، فربما يكون هذا من هذا القبيل، أنه امسحوا برؤوسكم قد يكون من هذا القبيل، أو ذهبت إلى البيت مفعول به محلا، لكن هذا المحل ملغى. لماذا؟ لأن العرب لم تظهر هذا المحل في شيء من كلامها الفصيح، فلذلك هذا المحل كلا محل، ولا نعم المحل ثابت باعتبار أنه صار في المعنى مفعولا به، فلا بد أن يثبت الإعراب المحلي لأن هناك تبعية بين المحل وبين المعنى المراد المتكلم. لا بما أنه محله النصب وهو لا يعتد به فلذلك يكون مجرور لفظا ومحلا. يعني بهذا يمكن الجمع، لكن أيضا يحتاج إلى التأمل. إذن أين كان الكلام؟ إذن ذكرنا الخصوصيات الثلاث للحرف الجار الأصل. وأما القسم الثالث من حروف الجار فهو حرف الجار الشبيه بالأصلي، وقد يقال له الشبيه بالزائد. وهو حرف الجر الذي أخذ من كل من القسمين السابقين شيئا، فأخذ من حرف الجر الأصلي خصوصية أنه أن له معنى تأسيسيا أو أنه يساق لغرض التأسيس، وأخذ من حرف الجر الزائد خصوصية أو خصوصيتين، عدم التعلق وعدم العمل في المحل، فإن هذا القسم من حروف الجر يحمل معنى أصليا وليس لمجرد التوكيد، ولكنه لم يؤت به لإفادة معنى مكمل للفعل، بل لإفادة معنى مستقل برأسه. فمن هنا لم يكن لتعلقه بالفعل وجها، لماذا؟ لأنه حتى يكون متعلقا بالفعل لابد أن يكون مضيفا معنى الفعل إلى ما بعده، والحال أنه الغرض الذي جاء به لأجله ليس هو حاجة الفعل وتكميل معنى الفعل، كما أنه ليس لمجرد التوكيد. طب لكن الآن المشكلة الآن كيف نبرر أنه عامل في اللفظ دون المعنى؟ هذه المشكلة. يكون مجرور لفظا، الاسم بعده يكون مجرورا لفظا وله محل. كما في مثل قولك مثلا ربا تفيد التكثير مثلا، التكثير لا علاقة له بالعامل، فهو معنى أساسي ومستقل، ويقولون المجرور بربا مجرور لفظا لا محلا، أما محلا فيكون له حكم بحسب العوامل. لا قد لا يكون، لا قد يكون مبتدا.
لا لا أقصد هو مجرور مبتدا يعني.
يعني مجرور لفظا لكن مرفوع محلا.
لا مرفوع
محلا. مرفوع. كيف يمكن أن نوجه؟ هناك توجيه.
لكن يعني
لفظا واضح لماذا يعمل؟ طب أما لفظا واضح.
لا.
معنى لماذا؟
معنى لا يعمل. يعني هو إذا جرب المعنى عمل في اللفظ واضح يعني في المحل.
طب الآن تأملوا من يستطيع أن يأتي بوجه لذلك، يعني الأمر متروك للتأمل. وغدا إن شاء الله. طبعا يعني هذا البحث لم يتعرض له في مباحث الألفية بشكل عام على الأقل بهذا التفصيل. هناك بحث آخر أيضا لا يقل أهميته، وهو البحث، وهذا لابد منه كمقدمة لما سنبحث عنه. والكلام إذن في النقطة الثانية، قلنا يقع الكلام في نقطتين، الآن النقطة الثانية. يعني يذكرون، لا كبحث لا، وإنما يذكر مثلا ربا يذكر أنها شبيهة بلام التقوية، لام التقوية حرف شبيه بالزاد، فلكن ما هو حرف الشبيه بالزاد؟ هذا ليس مذكور، وهذا ليس خللا في متن الألفية لكنه خلل في شروحات. لا ليس خللا في متن الألفية كمنظومة لكنه خلل في شروحاته. أنا المصنف لا يستطيع أن، يعني الشاعر لا يستطيع أن يستوعب كل هذه الأبحاث الكلية.
الخلاصة
الألفية. طب. لا. إذن النقطة الثانية مقدمة تتعلق بمعاني حروف الجر. نسب إلى البصريين أنهم يرون أن كل حرف من حروف الجر الأصلية لا يمكن وليس له في اللغة العربية إلا معنى واحدا يكون هو المعنى الحقيقي له. فعندما يستعمل الحرف في غير هذا المعنى الواحد ففي هذه الحالة يكون نائبا، يعني يكون الحرف نائبا عن حرف آخر يكون هذا المعنى الآخر هو المعنى الحقيقي بالنسبة إليه. يعني مثلا الآن في ليس لها إلا معنى حقيقي واحد وهو الظرفية، فإذا استعملناها بمعنى السببية فهذا يعني أن في نابت عن حرف آخر السببية بالنسبة إليه معنى حقيقي. وهذا الاستعمال يكون على وجهين، استعمال مجازي كما لو قلنا مستعمل لا لإفادة الظرفية بل مستعمل لإفادة السببية، واستعمال تضميني بأن نقول إن الفعل الذي تعلق به الحرف الأصلي ضمن معنى فعل آخر وهذا الفعل الآخر يتعدى إلى حرف بمعنى السببية. فعندما أتينا بفيه بعده فقهرا فيه نائبة عن من السببية، إذن شوف هنا لم نتصرف في فيه في حرف الجر، تصرفنا أين؟ في نفس الفعل، الفعل صار بمعنى فعل، هذا الفعل لا يتعدى إلا بواسطة من؟ التي للسببية. لكن بما أنك تريد أن تراعي ظاهر اللفظ هذا بالنتيجة ليس الفعل الذي يتعدى بمن، هذا الفعل الذي يتعدى بفي، فلذلك أتيت بفي ولكنك جعلت في ماذا نائبة عن من، يعني كأنك قلت من لكن ظاهر اللفظ لا يسمح لك أن تأتي بلفظ من فأتيت بفي. ففي هنا مرغمة على أن تكون بمعنى السببية لكن لماذا؟ لا لتصرف فيها، لا لخروج بها عن معناها الحقيقي، بل لأنها وقعت بعد فعل يحتاج إلى السبب. طبعا هذا يؤدي بالآخر إلى استعمال مجازي في فيه، لكن ما هو منشأه؟ هل أنك أعملت العناية في الحرب مباشرة أم أن إعمال العناية في الحرب كان مسببا عن التأويل والتضمين في الفعل؟ لذلك يختلف النحو. لا يعني شوف مرة أصلا الفعل باقي على ما هو عليه، الفعل هذا يمكن أن يتعدى إلى سببية يمكن أن يتعدى إلى ظرفية، فأنت عندما أتيت بفي استعملت فيه في السببية مجازا من دون أن تتصرف في الفعل، مرة لا فالمجازية في الحال، مرة لا الفعل في حد نفسه لا يحتمل إلا السببية. ليش لا يحتمل إلا السببية؟ لأنك ضمنته، شوف هذا الفعل يتعدى بفيه لكن ضمنته معنى فعل آخر يتعدى بمن السببية، فهنا أنت صرت مجبرا على أن تأتي بفيه وعلى أن تقول فيه أخرجت عن معناها الحقيقي واستعملت مجازا في السببية. فهناك تجاوز في الحرف أيضا لكن من شاءه التضمين الذي حصل في الفعل. النتيجة يعني لا فرق في من ناحية أن هناك مجازية في الحرف لا يوجد فرق، لكن نريد أن نقول فقط أنك تارة تكون مرغما على هذا التجاوز كما لو ضمنت الفعل السابق وتارة لا تكون كذلك. تستطيع بدل من أن تأتي بدل في أن تأتي بمن، لأن هذا الفعل لم يضم وهو يستطيع أن يتعدى بمن. نتيجة شكلان من أشكال الاستعمال، وإن كان في كليهما تجاوز. في المغني مذكور نعم. أنا لماذا أتيت بفيري؟ أنا مثلا نفترض دخلت، هذه دخلت مثلا نفترض أنها لا تتعدى إلا بفيري، لكن أنا لم أرد الآن دخلت بل ضمنتها معنى كلمة أخرى فصارت دالة على معنيين كما هو التضمين النحوي، وببركة هذا التضمين صرت بحاجة إلى سببية، والسببية لا أستطيع أن أتي بلفظها الذي هو من. لماذا؟ لأن اللفظ هو دخلت، فلذلك أتيت بفي وقلت هي بمعنى من. هذا ما نسب إلى من؟ إلى البصري. وأما الكوفي فرأوا أنه لا مانع من الالتزام في حروف الجر بأنها قد تكون من قبيل المشتركات اللفظية، فيجوز للحرف الواحد أن يحمل أكثر من معنى على أن يكون كل واحد من هذه المعاني حقيقيا بالنسبة إليه. إذ لا موجب للتفصيل بين الحرف وبين الاسم والفعل، يعني المأز الحقيقي الذي على أساسه ينبغي أن نقول الاشتراك اللفظي يمكن وقوعه في الأفعال أو الأسماء ولا يمكن وقوعه في الحروف، هذا لم تبرزه لنا، واللغة وردت من دون نصوصية على المجاز. مثلا الآن من يكثر استعمالها في الابتداء ويكثر استعمالها في الطبيعة ويكثر استعمالها في السببية، أيهما مجازي وأيهما حقيقي؟ لا سبيل إلى معرفة ذلك، فلا مانع من الالتزام بأنه موضوع لجميعه، على الأقل بنحو ما كان مجازا مشهورا ثم. لكن هذا ليس مختصا بالحروف، هذا يأتي في المشتركات. أحد الوجوه التي يبررون فيها وقوع الاشتراك اللفظي هو هذا، أنك وضعت اللفظ وضعا تعيينيا لمعنى واحد، فبعد ذلك كثر استعماله في معنى مجازيا فاشتهر هذا المجاز، فأدى إما إلى هجران المعنى الأول أو إلى تعين الوضع للمعنى الثاني فحصل الاشتراك. هذا بعينه ما يمكن أن ندعيه في الحروف. فالحاصل أننا لسنا